الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة 26 ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر التاسع لعام 24 و2000، نأتي إلى آخر هذه الرسالة الموسومة بـ100 حديث صحيح للحوضي مع قصار الحديث. وقد بلغنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وإحسان الحديث الرابع بعد 90. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم أمين.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع بعد 90، عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه مسلم.
الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي كمثل الحي والميت. فإن ذكر الله عز وجل يحيي جل وعلا به القلوب وتطمئن به القلوب، قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله جل وعلا من أجل العبادات، ولذا عبادة يحبها الله عز وجل وأمر بها كثيرا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفضائل الذكر كثيرة جدا تبلغ العشرات، لكن قال ابن القيم: لو لم يكن في ذكر الله من فضل إلا أن الله يذكر من ذكره لكان كافيا. وهذا بنص القرآن، قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي أيضا في صحيح البخاري قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكر الله عز وجل يرفع الله به الدرجات ويكفر الله به السيئات. ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. ذكر الله تطمئن به النفوس. ذكر الله عز وجل يكتب الله لعبده بالذكر ما لا يكتب فيما سواه. حتى الصلاة التي هي عمود الإسلام إنما فضلها لما اشتمت عليه من ذكر، وذلك لقوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. والقرآن سمى الله ذكرا، وقال جل وعلا: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: صاد والقرآن للذكر وما يتم من ذكر من ربي محدثا. إذن القرآن ذكر لله عز وجل، وهو كلام الله تبارك وتعالى. وهنا في هذا الحديث الذي معنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه يمثله بالحي، والذي لا يذكر ربه بالميت، وشتان بين الحي والميت. ولذلك من أجل ما ورد في فضل الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضروا رقابهم ويضروا رقابكم، أو قال قبل ذلك: وخير لكم إنفاق الورق والذهب أو الذهب والورق الفضة، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضروا رقابهم ويضروا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ورجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد كثرت علي شعائر الإسلام، فدلني على عمل أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فعبادة الذكر عبادة يسيرة يحرك المسلم بها لسانه، فيكتب الله من الأجر والثواب ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا هو جل وعلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال: أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب لي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها. يعني سبحان الله خير ما الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن هذه التسبيحات وهذه التهليلات وهذه التكبيرات هي الباقيات الصالحات. والله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لماذا؟ لأن الدنيا كلها فانية الدنيا، لكن العمل الصالح هو الذي يبقى لينفع الله به العبد. فهذه الصالحات الباقيات هي هذه الكلمات العظيمة. وذكر الله أوسع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فذكر الله أيضا يدخل في كل أعمال الصالحة. المسلم مثلا إذا صام إنما يتذكر أنه لا يأكل مفطرات أو لا يأكل مفطرات لأنه صام لله. إذا حج فإنه في كل موقف من مواقف الحج هو يتذكر أنه يفعل ذلك لله ويقيم ذكر الله. في الصلاة وأقم الصلاة لذكري، وقال الله في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل معنى هو أكبر من الصلاة ذكر الله، وقيل أن المعنى أكبر ما في الصلاة هو ذكر الله عز وجل. وهكذا يشرع المسلم أن يذكر الله على كل أحيانه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. تقول عائشة كان يذكر الله كل أحيانه، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في جميع الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك مشروع المسلم منذ أن يصبح حتى يمسي أن يذكر الله عز وجل، منذ أن يتعار من الليل أن يقول لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. إذا أتى يدخل الخلاء ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، إذا الوضوء يذكر الله، بعد الوضوء يذكر الله، إذا خرج من بيته يذكر الله، إذا دخل المسجد يذكر الله، إذا قام بين يدي الله في الصلاة يذكر الله. الصلاة كلها ذكر. وهكذا أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، كل حالات المسلم فيها ذكر لله تبارك وتعالى، مما يدلك على أن الذكر عبادة جليلة عظيمة يحبها الله عز وجل. وإذاك الله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب كيف يكون المسلم ذاكرا لله كثيرا ممتثلا قول الله عز وجل يا أيها الذي آمن اذكر الله ذكرا كثيرا؟ قال هو أن يذكر الله على كل أحيانه، وأن يلتزم بالأذكار المشروعة عند الطعام والشراب ودخول الخلاء والخروج الخلاء ودخول المسجد وخروج المسجد، المناسبات المشروعة كل مناسبة فيها ذكر يلتزمها المسلم. ما استطاع ذاك سبيلا يكتبه الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره لأنه عون من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر والله إني أحبك فلا تدع أن تقول الدبر كل صلاة، لأبي ذر أو لمعاذ، لا تدع أن تقول الدبر كل صلاة أظن لمعاذ. قال والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول الدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر عبادة يسيرة، لكن من الذي يوفق إليها؟ إنما هو من أعانه الله. فمن أعانه الله عز وجل على ذكره فهو مع الله عز وجل في جميع أحيانه. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وما من إنسان إلا يحب أن يذكر بالخير في مجلس، في مقطع، في قصيدة، أو يذكر آباءه أو أجداده. فكيف إذا كان الذاكر لك من؟ الله عز وهو الغني عنك، ويذكرك الله الجليل العظيم الكبير. الله هذا شيء لا تخيل عقل. فقال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري. ما أجمله من حديث. ثم قال الحديث الذي بعده
أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري.
الله أكبر. يقول رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم الله كثيرة، قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن عامة الناس لا يشعرون بنعم الله عز وجل، ربما إذا فقد شيئا ذكره وشعر بفقدانه، لكن ما دام هو منغمس فيه ما يعلم. يعني مثلا الآن نحن عندنا كهرباء، ما نشعر بهذه الكهرباء كثيرا لأن ما شاء الله يعني تعمل على أكمل وجه. لكن لو انطفأت هالأنوار انطفأ التكييف شعرنا فقدنا. فالمسلم بفضل الله عز وجل وتوفيقه يعني يشعر بنعمة الله ويكثر من شكر الله على هذه النعم الكثيرة التي من الله علينا بها، يعني من النعم الظاهر والباطنة. قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاؤها. وقوله أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لم يقل إيش لا تعدوها، لأنه ممكن عد النعم حتى كثير من الناس حتى من أهل العلم من يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، معنى الآية لم يقل أنها لا تعد، قال لا تحصى، يعني ممكن تعد نعمة الله، تقول الله أنعم علي بكذا وكذا وكذا تعد، لكن هل تستطيع أن تحصرها وتحصيها؟ الجواب لا، وذاك لسعتها وكثرتها. فيمكن يقال في التعبير الصحيح أن نعم الله تعد غير أنها لا تحصى. ولكن المسلم أيضا يعني يجتهد بأن يستحضر نعم الله عليه حتى يعينه الله بهذا الاستحضار وهذا العد، يعني شيء من الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم يرجو الله الزيادة. قال جل وعلا إن شكرتم لأزيدنكم. من جملة النعم التي كثير من الناس مغموم فيهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان نعمتان مغبون. الغبن هو يعني أن يبيع أو ينفق بما هو يعني أقل من حقه، مثلا لو النساء عنده مثلا سيارة تسوى 1000 ذهب وباعها 500 باعها 200 هذا مغبون، هنا في الحالة البائع مغبون، ما باعها بما تستحق وهي تستحق 1000 باعها بنصف القيمة أو ربع القيمة فيقال عنه مغبون. والعكس بالعكس، سيارة تعادل مثلا 200 هو لأنه غشيم اشتراها 1000 فهنا المشتري مغبون، أخذ ما ليس بحق، ما ليس يعني ما يعادل حقه المعتاد، تسوى 200 شراها 1000 فيقال عنه مغبون. فالغبن هنا يعني أن ينكسر الإنسان في حقه، ما يتمكن منه كما ينبغي. لكن هناك ما هو غبن في غير البيع والشراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة والفراغ، يعني إنسان عنده صحة بدل أن يستمتع بها بطاعة الله عز وجل من بما خلق من أجله، بما أباح الله تبارك وتعالى، بما ينفع به نفسه وأهله، بما ينفع به العباد والبلاد، تجد يفرط بهذه الصحة، ربما يعني أفسد صحته بالمسكرات، بالمخدرات، بالتدخين، بضياع الوقت. يعني كثير من الناس ما يعلم قيمة هذه الصحة التي أكرمه الله عز وجل بها، مثل ما قلت لكم النعمة إذا فقدها الإنسان شعر بها، لكن بما أن في جوفك من الأجهزة ما يعمل، ما تدري إيش في جوفك من الأجهزة، أجهزة هضم، أجهزة دم، وكريات بيضاء وحمراء، ومفاصل وأعصاب، والجهاز التناسلي والجهاز السمعي والجهاز البصري والعقل والخلايا أشياء، والغدد والكلى والكبد والمعدة، أشياء في جوف الإنسان من الصحة، البنكرياس، كثير من الناس ما يعرف يعني البنكرياس إيش وظيفته في الجسم، والكبد إيش وظيفته في الجسم، وهذا ماذا يفعل، ولا هذا ماذا يفعل، ما دام هو متعافي في جسده وفي بدنه وفي دمه وفي أعصابه ما يدري، فيضيع هذه الصحة فيما لا ينفعه. يا ليت فيما لا ينفعه فحسب، بل فيما يضره في دينه ويضره في أخلاقه ويفقد مروءته ويفسد على الناس حياتهم ويكون مصدرا للإزعاج من نشر الفساد والاعتداء على الآخرين، فما يجعل هذه الصحة في طاعة الله فيما ينفعه، لا يجعلها في معصية الله فيما يضره فيما يضر غيره، فيكون مغبون فيها. كذلك الفراغ، الفراغ عمر الإنسان الوقت، والإنسان إنما هو أيام وليالي، وكل ما ذهب يوم ذهب بعضك حتى تلقى الله عز وجل، ثم أنكم بعد ذاك لميتون. يعني إنسان يخلقه الله بأطوار من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو العظام لحما ثم يخرجه طفلا ثم ما زال يكبر حتى يشتد ثم يضعود ويضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، إنسان يعيش ثم يموت. فالسعيد الذي يستفيد من هذا العمر فيكسب بهم الحسنات ويقلم السيئات ويكثر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، ويجعل لنفسه آثار دنيوية ودينية يتقرب بها الله عز وجل، ينفع نفسه، ينفع العباد، ينفع أهله، من ذا الذي يستفي من هذا الوقت، من هذا الفراغ؟ القليل، قليل جدا. وإلا سائر الناس حتى بعضهم يصرح يقول إيش ضيع وقت، نفعل كذا تضيع للوقت، مع أن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أبلاه، ومع ذلك سيسأل عنه وهو يبذره تبذيرا. فتبذير الوقت تبذير العمر هذا أشد من تبذير المال. المال ممكن يتعوض ويأتي ما هو أكثر من بعد، لكن العمر إذا ذهب الوقت لا يمكن استدراكه، إذا غابت شمس اليوم لا يعود هذا اليوم إلى يوم القيامة، خلاص انتهى هذا اليوم، انتهى بغروب شمسه، غدا سيأتي يوم آخر بأعماله بأرزاقه بأفعاله بما يتقرب به العباد ما يقدر الله بما أقدار، اليوم الذي يمضي لا يعود إلى يوم القيامة. فكثير من الناس ما يعلم قيمة هذه الصحة ولا قيمة هذا الفراغ، مع أنه عمر الإنسان الذي به يمكن أن يشتري الجنة، ممكن أن ينال الدرجات العليا، ممكن أن يقلم السيئات، ممكن أن ينال رضا الله تبارك وتعالى، ممكن أن ينفع نفسه وأهله وبلده وينفع العباد والبلاد، لكن الله المستعان. فلذلك مسلم يسأل الله عز وجل ماذا البركة، ها يقول يعني اللهم بارك لي فيما رزقتني، في يعني يسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره وقوته وصحته، وأن ينفعه الله بوقته وعمره، يجعل فيه بركة يجعل فيه نفعا. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن كثير من الناس مغبون في هاتين النعمتين، لا هو يعرف قيمة الصحة ولا قيمة الفراغ والوقت الذي ممكن يتقرب به الله عز وجل. فالصحة إذا ذهبت حتى الصلاة تثقل، حتى الصيام يثقل، حتى العبادة يعجز عنها، إذا يعني المرض يعرفون المرض هو إيش، يعني ما يفسد المزاج، الإنسان مشغول بمرضه ينزعج ما يستطيع حتى يذكر الله، ما يستطيع حتى يركع ولا يسجد ولا يسعى لطاعة، فيتقاعس كثيرا يقعده المرض. وكذلك الانشغال، إذا انشغل الإنسان بأشغال كثيرة ينشغل بها عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن طاعة الله، عن التطوع، عن العمل الصالح، فإذا يعني صح لك من الصحة والفراغ ما تتقرب به إلى الله عز وجل، فلا تفرط في ذلك، فلا تكن من جملة المغبونين بالصحة والفراغ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على سبيل التحذير، ليس خبر مجرد، وإنما يعني معناه بما أن أكثر الناس مغبون في الصحة والفراغ، فلا تكن أنت يا عبد الله من أولئك المغبونين إيش في الصحة والفراغ. نعم. حديث الذي بعده.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
الله أكبر. يقول رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. في لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، هذه الخيرية العظيمة إنما يحصل الإنسان لشرف تعلمه لكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله، إذا كان كلام الملوك ملوك الكلام فكيف كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ولذلك لو أن الإنسان يعرف قيمة كتاب الله عز وجل ويتنبه لذلك ويتوجه إليه لما شبع منه أبدا، إنما هو يناجي ربه ويقرأ كلامه وينظر في هذه الرحمة وهذه العلم وهذا الهدى وهذا النور وهذا الروح. وصف الله كتابه بأوصاف بأنه هدى وأنه نور وأنه روح وأنه كتاب مبين وأنه كتاب عظيم وأنه كتاب كريم وأنه كلام رب العالمين ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ذكر لنا ولغيرنا، أنه فيه قصص الأولين والآخرين وفيه أخبار الدنيا والآخرة، كنوز عظيمة في كتاب الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف لا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كتاب الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى فشيء عظيم جدا. لذلك الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. معنى يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه، يتلونه يعني يتبعونه. فخيرات القرآن كثيرة جدا جدا، علمنا منها شيئا وأخواتنا أشياء. فلذلك كتاب الله كله خير وبركة، فينبغي المسلم أن يحرص على كتاب الله عز وجل، أن يتعلم ويعلم، أن يتعلم ويعلم، من ذلك قراءته وتلاوته، ومن ذلك تدبره فلا تدبر القرآن، ومن ذلك العمل به، ومن ذلك الاتعاظ به فهو موعظة، ومن ذلك الاستشفاء به فهو شفاء، ومن ذلك الدعوة إلى الله به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فالتذكير يكون بالقرآن، والجهاد يكون بالقرآن، والبيان يكون بالقرآن، والتذكير يكون بالقرآن، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الأصل الذي يرجع عليه عند النزاع. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته صلوات ربه وسلامه عليه. فكتاب الله هو الحبل المتين، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله يعني القرآن، فهو حبل لأنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية هذه تكون بتعلم القرآن وتعليمه، غير أن كثيرا من الناس ظن أن تعلم القرآن وتعلمه هو أن يجوده فيعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويخرج الحروف من مخارجها، من الخيشوم وأدنى الحلق وطرف اللسان ومن الشفتين، ويمد موضع المد ويغن موضع الغنة ويخفي موضع الإخفاء. هذا ترى شيء يسير من القرآن، بل لو قرأ القرآن غير تجويد فالقراءة صحيحة، لكن ثم أمور أعظم بكثير من ذلك. أن تؤمن بما دل عليه القرآن من أسماء الله جل وعلا الحسنى، ومن صفاته العلى، ومن أفعاله الكريمة ذات الحكمة والعلم. أن تؤمن بما أخبر الله عز وجل به من علوم الغيب، أن تأخذ به بما أمر الله به من الأحكام، أن تستشهد به. نحن نقص عليك أحسن القصص، أن تقرأ القصص وتعتبر بما فيه من العبر، أن تأخذ بهذا القرآن جهادا للكفار، دعوة به، استشفاء من الأمراض، تحاكم إليه. أشياء كثيرة القرآن كنوز عظيمة. لا يقتصر تعلم القرآن على أن تتعلم تلاوته أو على تعلم تجويده فحسب. نعم، تعلم القرآن تجويده هذا حسن، لكن له كنوز كثيرة تعلمها المسلم. ولذلك كثير ممن يجيد التجويد ويتقنه لكن لا يؤمن بما دل عليه من الأسماء الله الحسنى والصفات العلى. ربما تجد يقول: آمنت من في السماء، يمدها ست حركات، لكن مع ذلك لا يعتقد بأن الله في السماء، بل يحرف ذلك تحريفا. أين الإيمان؟ أين يتعلم القرآن إذا تعلمه وحمله على غير مراد الله سبحانه وتعالى؟ كم من إنسان يقرأ القرآن والقرآن حجة عليه؟ هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: القرآن حجة لك أو عليك. كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حجة عليك؟ يعني إذا خالفته، خالفت ما فيه من أخبار، خالفت ما فيه من أحكام، كذبت خبره وخالفت أمره ووقعت في نهيه، فأنت حينئذ صار القرآن حجة عليك لا لك. فالمقصود أن القرآن كنوزه كثيرة، وأنك تتعلم ما فيه من أشياء كثيرة. فمن هنا قد يكون الإنسان ليس حافظا كتاب الله أو ضعيفا في التجويد، لكنه متمسك بالقرآن أكثر من غيره، أكثر من كثير من القراء. لماذا؟ لأنه يعني أخذ بما فيه من الخير جوانب كثيرة، وإن فاته بعض الشيء ويتعذر من إنسان يأخذ كل ما في القرآن من الخير، لأن خيراته كثيرة جدا، من ذا الذي سيحيط بها كلها أصلا؟ لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فيأخذ القرآن المسلم من القرآن ما يسر الله له. ولكن الذي ينبه عليه أن ليس المراد من تعلم القرآن هو أن يتعلم إيش أحكام التجويد والتلاوة فحسب، بل هذا جانب يسير بالنسبة للجوانب الأخرى التي دل عليها هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حتى أن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أرسل سرية وأمر عليها، يعني أميرا من الموالي، يعني مملوك من المماليك، فتحدث القوم قال: يعني السرية فيها فلان وفلان، أمير المؤمنين يولي واحد من الموالي. بلغ ذلك عمر فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإنه أقرأهم لكتاب الله. شوف كيف رفعه الله عز وجل. وإذا كثير من أهل العلم قد يكون من الموالي من الأعاجم، لكن رفع الله ذكرهم بماذا؟ بالقرآن والسنة، بالعلم. وقد الفتى ما حاز وأفاد من العلم لا مالا حواه وجمعه، فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع، على الأقل كن مستمع. فهذا فيه رفعة عظيمة، هذا كتاب الله عز وجل فيه ذكركم، يعني رفعتكم، فالأخذ منه يعني أخذ حتى يرتفع الإنسان في الدنيا والآخرة. عليه أن يتمسك بكتاب الله لوجه الله، لا يقرأ لكي يقال عنه قارئ، ولا يدعو بالقرآن لكي يقال عنه داعي، ولا يجاهد بالقرآن لكي يقال عنه مجاهد، وإنما يأخذ بالقرآن طاعة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم،
أحسن الله إليكم. من قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم.
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرج خطاياه من جسد حتى تخرج من تحت أظفاره. عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، الخليفة الراشد المبشر بالجنة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج اثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ممن روى حديثا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران أو حمران مولى عثمان أنه دعا بوضوء ثم توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بنفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فعثمان رضي الله عنه ممن روى حديث الوضوء واعتنى بذلك. وهذا الوضوء من أجل العبادات، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه. وجه ذلك قال: لأن الطهارة من شروط الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، ومن لم يتوضأ يترك وضوء مع قدرته عليه لا تصح الصلاة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بمن أراد أن يقوم الصلاة أن يتطهر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء ذاته عبادة جليلة عظيمة، ما تصح الصلاة إلا به لمن قدر عليه، ويستبدل لمن عجز عن الوضوء أن يتيمم، ومن عجز عن التيمم سقط عنه الطهوران فيصلي على كل حال حتى من غير تيمم ولا وضوء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما يقول أن يعني الذي يتوضأ ويستحضر أكثر من نية يكون لهم الأجر ما لا يحصل لمن يتوضأ وليس في نيته إلا أن يستبيح الصلاة. سمعت يستبيحها؟ لأن حرام يصلي واحد بلا وضوء، فلا بد تتوضأ عشان تستبيح الصلاة، تكون الصلاة مباحة في حقك. لكن من الناس من يتوجه لأن الله أمرني بذلك، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعا يكفر الله السيئات، لأن تتساقط الذنوب والخطايا مع قطر الماء، ومستحلا للصلاة، فحصل له أكثر من نية في عمل واحد. وإذا ماذا قيل؟ قيل: النيات تجارة من؟ العلماء. لأن العالم يستحضر أكثر من نية في عمل واحد خلاف العامي. المهم هنا في حديث مطول يعني بهذا المعنى، هنا مختصر أن من توضأ فأحسن الوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ بضم الواو وفتحها. الوضوء الفعل نفسه، عملية الوضوء هذه اسمها وضوء. وأما الوضوء بالفتح يعني الماء الذي توضأ به، فدعا بوضوء يعني بالماء لكي يتوضأ. من توضأ نحو وضوء هذا يعني فعل هذا الفعل، فالفعل يقال عنه وضوء، والماء الذي يتوضأ عنه يقال له وضوء، ومثله الطهور والطهور. فالعملية نفس الفعل اسمه طهور، والماء الذي يطهر به اسمه طهور، ومثله السحور والسحور. السحور الأكل نفسه اسمه سحور، وفعل الأكل هذا قبيل الفجر يسمى العملية الفعل اسمه السحور. فهنا من توضأ فأحسن الوضوء بضم الواو يعني أحسن الفعل. وإحسانه هو أن تأتي به على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذو العقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسنه قيل ماذا أخوانا؟ أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لن تكون محسنا في وضوءك ما لم تتبع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام وضوءه بالكامل من أوله إلى آخره. فالذي ينبغي المسلم أن يتفقه في أحكام الوضوء حتى يتمكن من أن يأتي بهذا الحديث، بحيث أنه يتوضأ فيحسن ماذا؟ الوضوء. ماذا يحصل له إذا أحسن الوضوء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا شيء عظيم جدا. طبعا هذا الحديث أيضا جاء في البخاري مفصل أنه إذا غسل وجهه خرجت خطاياه، خرجت كل خطيئة أبصرته عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه كل خطيئة خطتها رجلاه، خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني هذه الآن الوضوء ما صلى، فقط توضأ خرجت خطاياه. فكيف إذا قال الدعاء بعد الوضوء فتحت له إيش؟ أبواب الجنة الثمانية. فكيف إذا توجه إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة ترفع درجة وتحط خطوة تحط خطيئة. فكيف إذا دخل المسجد وقال دعاء دخل المسجد؟ وكيف إذا وقف بين الله عز وجل وتي بخطاياه وضعت على عاتقيه؟ كيف إذا كبر وقرأ الفاتحة أعظم ما أنزل الله من القرآن؟ فكلما ركع سقطت خطاياه، وكلما سجدت سقطت خطاياه، وإذا سجد وركع وهو بين يدي الله عز وجل يجمع بين عبادات في الصلاة، بين القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة القرآن والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس، وفي هذا اطمئنان، وفيها دعاء، وفيها قرب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم بعد ذلك إذا سلم من الصلاة ذكر الله عز وجل، ثم وهو جالس في مصلاه تستغفر له الملائكة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. كل هذه الأشياء تحصل له فيما لو توضأ فأحسن الوضوء فتوجمز فصلى صلاة واحدة. فما أقرب العبد من ربه تبارك وتعالى في صلاته. وهذه تتكرر في يوم 5 مرات، يعني لفضل الصلاة كررها الله عز وجل تشريعا لعباده 5 مرات يتصلون بالله سبحانه وتعالى، من طهارة وتوجه للصلاة وقراءة وتلاوة وركوع وسجود وأذكار ودعاء، شيء عظيم. لذلك أعظم ما يقدم العبد لنفسه بعد التوحيد أن يحافظ على الصلاة الخمس، 5 صلوات من اليوم والليلة تكون سبب لدخول الجنة. إذا صلحت صلح العمل، وإذا فسدت وردت رد العمل، في الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فشأنها عظيم جدا. ولذلك من شأنها أن من توضأ لها، شوف توضأ لها فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن شرع لهم هذه العبادات، فنحمد الله ونشكره. ثم قال وحديث عثمان أيضا
أحسن عليكم. ثم قال: رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
الله أكبر. يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا فيه فضل صلاة الجماعة، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الصبح وسمى صلاة الفجر. وفي الحديث المشهور: من صلى البردين دخل الجنة، لأن في هذين الوقتين ذكر لله عز وجل في الغدو والآصال، فهي من أجل العبادات العملية يقوم بها العبد أن يصلي العشاء والفجر في جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل هاتين الصلاتين أنه قال: من صلى العشاء في جماعة، قبل لا أتعدى، من صلى البردين المراد ليس العشاء والفجر، المراد العصر والفجر. طيب، لكن صلاة العشاء أيضا تقع على الإنسان، لأنه ماذا؟ تكون آخر النهار ويتساهل فيها كثير من الناس، فجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم. طيب، نعود الآن. يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني يكتب الله له أجر قيام نصف الليل لأنه صلى الجماعة صلاة عشاء في جماعة. طيب، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل معنى أن يعني إذا صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الثاني من الليل، فيكون بمجموع الصلاتين في جماعة كأنه قام الليل كله؟ هذا احتمال. واحتمال أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وأما من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإذا صلى يعني العشاء في جماعة الفجر في جماعة، كم يحصل له من قيام الليل؟ ها؟ يعني ليلة ونصف. العشاء نصف ليلة، والفجر ليلة كاملة، وفضل الله واسع. هذا أم هذا، على كل حال يعني هذا الحديث يدل على فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، حيث ينادى له. نعم. ثم قال عن أبي أيوب.
السلام عليكم. ثم قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
اللهم لك الحمد. يقول عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث فيه أحكام. أول، فيه فضل صيام رمضان، وفيه فضل اتباعه بستة أيام صوم أيضا من شوال، فهذا كصيام الدهر. الدهر يعني العام. فسره العلماء قالوا: لأن الحسن بعشر أمثاله، فمن صام رمضان عن عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام عن ستين يوم، وهذا صار كم؟ الدهر كله، صح؟ عشرة شهر عشرة أشهر، بقي من السنة كم؟ شهران، فيها ستين يوم، غاية ما فيها ستين، ما صار أكثر من ستين الأشهر الهلالية. فإذا صام ستة أيام تعادل شهرين، فصام صار كصيام الدهر. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال لا ينطبق عليه إذا كان عليه قضاء، إلا حتى يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم ستة. لأن لو مثلا صام نصف رمضان وأفطر لسفر لمرض، ثم بعد رمضان صام ستة من شوال، هو الآن لم يتم صيام رمضان، لذلك يقال في حقه أول شيء ماذا؟ تقضي ما عليك من رمضان حتى يصل عليه أنك قد صمت رمضان، ثم تبدأ بالصيام ست من شوال. هل الحديث رواه مسلم ومشهور عليه مذاهب الأربعة، وعليه علماءنا ومشايخنا في هذا العصر، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، كلهم يقوم بهذا الحديث وما دل عليه والمذاهب. لكن في بعض الناس في الكويت هنا، في واحد دائما يشكك بهذا الحديث ويضعفه مع أنه في صحيح مسلم، وكأن الناس يعني قد توجهوا إلى منكر ينبههم ألا تفعلوا ذلك، كل سنة ينبههم لضعف هذا الحديث، مع الحديث في مسلم وعليه المذاهب الأربعة، وبه قال مشايخنا علمان المعاصرون المعتبرون الذين رضيهم الناس بالفتوى. فما أدري ماذا يضره لو أن الناس صاموا إيش ستة من شوال، يضره شيء؟ ما يضره شيء، بس سبحان الله هي توافق من الله، يوفق الله من يشاء. تتعجب بعض الناس يحاول يقنع الناس بشيء يعني لا فائدة من إقناعه. بعض الناس يعني تكلم كلام طويل يقنع الناس مثلا بأن المعازف ليست بحرام، مو أن الناس مبتلين فيها الآن، في حتى في الصلوات يسمعون الله. هل ناقصهم أنهم يسمعون معازف حتى تقنعهم، أو أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ ما الناس يتقاعسون تقنعهم أن لا يأتوا للصلاة؟ ولا واحد مؤلف لرسالة بدعية صلاة التراويح، سبحان الله. يعني بعض الناس يحب الشذوذ، يعني لو ألف رسالة مثل بفضل الأذكار ولا بفضل صلاة الجماعة ولا أشياء معروفة، يقول لك هذا كتبوا فيها كثير، لكن خليني أكتب شيء تميز به عن غيري. فهكذا مبتلى بعضهم، فتعجب الله من هؤلاء. هذا الناس ما زالوا ما شاء الله حتى يعني يثنى على الإنسان، يقول فلان والله فلان ما شاء الله عليه مصلي مسمي ويصوم الست، ها هذا معروف عنده، يسمون العوازم الست صابريات، صح؟ صابريات صبر. أنا عرفت من الشايب عازم عنده خيطان، كان في مسجد يسمون مسجد العوازم قدامني قبلة المسجد كلهم عوازم، صابريات صابريات، ففهمت أن إيش أن ستة من شوال. هذا فضل الله عز وجل، يعني شيء طيب أن إيش يعني أهل الكويت يصومونهم ويوصي بعضهم بعض، يوصون عيالهم، حتى في بعض البيوت عندهم هذا رسمي ثاني شوال يمسكون الستة كلها. طبعا إذا عجلت بالستة هذه مبادرة الخير صابريات، هذه ليش تمنع الناس؟ فسبحان الله. على كل حال لو أن شخصا ما حدث له يعني ما تمكن من صيام ستة من شوال، كيف مثلا هذا يصير؟ أكل عليه أيام كثيرة من رمضان فما يستطيع إيش يقضيها، يمكن قد تكون مرأة عليها الشهر كامل، صح؟ قد تكون وضعت في رمضان نفساء فأفطرت رمضان كله، هذه لو أن قضت أول شيء رمضان ثم تصوم في أي ستة أيام غير شوال في عذر. يعني من لم يستطع أن يقيم العبادة في وقتها يقيمها في خارج وقتها ويسمى قضاء. نفس رمضان أيضا الواحد يقضي، صح؟ فممكن أن تقضى ستة أيام من غير شوال. أما الناس تصوم الحمد لله عند ستة شوال، أترك الناس يصومون، ما في داعي للتشويش عليهم، والحديث في صحيح مسلم وعليه الأئمة الأربعة وعليه علماءنا، فالحمد لله. يعني هذه من السنن، ما نقول مهجورة بل هي إيش من المعلوم عند الناس يعملون بها فضل الله، صيام رمضان وستة من شوال. لو فرقها لا بأس، لو بادر فيها أفضل، وتبدأ من ثاني شوال، لأن أول يوم شوال عيد لا يجوز صيام العيد، من ثاني شوال تبدأ. طيب نختم الحديث رقم 100 فضل الله عز وجل، هذه الرسالة عن سهل بن حنيف. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
الله أكبر. يقول عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق، أهم شيء يسأل إيش الصدق، يعني يسأل الله عز وجل أن ينال الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، لكن يكون صادق بسؤال الله. فإن الله عز وجل يقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الله منازل الشهداء، يعني لصدقه في الدعاء، وأنه فعلا تمنى ذلك ورجى من الله عز وجل أن يرزقه الشهادة وكان صادقا بذلك، لكنه لم يتمكن. فإن الله عز وجل لصدقه يبلغه منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. طبعا لو أنه أصلا استشهد خلاص هو سأل الله الشهادة ورزق الله الشهادة، لكن هذا سأل الله الشهادة بصدق ولم يتمكن منها، فإن الله يكتب له منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. وذاك يشرع المسلم أن يتمنى الخير ويقول لو عندي كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، يؤجر أجر عظيم على هذا كأنه فعله، يكتب الله له. فإذا سأل الله عز وجل بصدق أن يبلغه الشهادة أو الإنفاق في سبيل الله أو حفظ كتاب الله أو نصرة الدين أو هداية الناس أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو سأل الله بالصدق أن يرزق الله ذرية صالحة طيبة يحفظهم كتاب الله يقيمهم على طاعة الله أي وحد الله مفتوح. عليك أن تتمنى وأن تسأل الله عز وجل من الخير كله، فإن كنت صادقا من ذلك فأبشر بالخير، يكتب الله لك ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قرأنا وسمعنا، ونشكر الله عز وجل على توفيقه وإحسانه وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وقد يعني عشنا أياما جميلة مع هذه الأحاديث مع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو الله عز وجل أن يكتب لنا ذلك كله ويتقبل منا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.